نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الدورة الرمضانية في متن التسهيل للشيخ العلامة الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال رحمه الله: فصل. كره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بلغ بنا القول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والشك. يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أم من شعبان، وهو يوم 30 من شعبان، فهذا لا يصام إذا كان على سبيل الشك. الصواب من أقوال العلماء أنه لا يصام، وحينما يحول قتر أو غيم فيصير هذا اليوم عند بعض الناس يوم الشك فيصوم احتياطا على أساس أنه من رمضان، وهذا خطأ لما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن صلة ابن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية يعني مشوية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقوله فقد عصى يدل على أن هذا محرم، وبعض العلماء قال إنه مكروه، وبعضهم قال إنه مشروع كعبد الله بن عمر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني إسحاق ابن إبراهيم الحنظري المعروف إسحاق ابن راهوية. كره أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، طبعا الكراهة عند المتقدمين تعني الحرمة، لأن الله قال بعدما ذكر عدد من الكبائر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه، يعني لو أنه حال قتر أو غيم ثم بان للمفتي مفتي البلد أن هذا اليوم كان من رمضان وصاموا هذا اليوم فإنهم أيضا يقضون يوما مكانه، لأن هذا اليوم منهي عن صيام، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والدهري.
قال رحمه الله تعالى: والدهري. صوم الدهري هو أن يسرد الدهر كله بالصيام، يعني لا يفطر، فهذا لا يجوز لما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى الأشعري. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، وأجازه قوم آخرون، وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله، هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. وطبعا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة وأنس الصحيحين، لما قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي وقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. فلما جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم من الله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس من السنة أن يسرد الإنسان صيام الدهر كله، صيام الدهر كله. نعم.
قال رحمه الله: وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة.
كذلك اليوم الذي يعظمه الكفار لا يصام إلا إذا وافق عادة له، كأن تكون عادته صيام الاثنين والخميس مثلا، فإنه يصوم، لأنه إنما صامه من أجل عادته. ومثلا يوم رأس السنة الهجرية يعظمه الكفار، السنة الميلادية يعظمه الكفار، فماذا فعل الإخوان المسلمون؟ صاموا، قالوا لكي نخالفهم نحن نصوم هذا اليوم. هذا باطل، اليوم الذي يعظمه الكفار لا نصومه. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
يحرم صوم العيدين بكل حال، بل لا ينعقد الصيام إذا صام العيدين، لا ينعقد الصيام أصلا، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما أيام التشريق اليوم 13 و14 و15 من ذي الحجة فيحرم صومها إلا لشخص واحد، من هو؟ الحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، ليس معه هدي، ليس عنده مال يشتري هدي، فهذا يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما ذكر الله في كتابه، فإنه يصومها، لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم، يعني يضعونه في الملح وفي الشمس، لم يكن هناك ثلاجات مثل هذه الأيام الناس في ساعة، وإنما كانوا يضعون اللحوم في الشمس مع الملح وتبقى من السنة إلى السنة، فسميت أيام التشريق. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ولما أخرجه مسلم وأبو داود عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فلا يصح أن تصام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، متمتع كان أو قارنا. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما وقضاء فاسدهما.
يسن لمن شرع في عبادة أن يتمها، إذا شرع في نافلة كصلاة ركعتين يتمها ولو قطعها فلا حرج، وكذلك إذا صام يوما تطوعا نافلة الأفضل إتمامه، وإذا قطعه فلا حرج. ولو قطع اليوم النافلة في الصيام هل يلزمه قضاؤه؟ قولان الأهل العلم أصحهما أنه لا يلزمه، لأنه لم يلزم في الأصل فلا يلزم في القضاء، إلا الحج والعمرة، إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة تطوعا، يعني أدى حجة الإسلام وأدى عمرة الإسلام على القول بوجوب العمرة، لأن العمرة بعض العلماء يقول إنها واجبة، لرواية عند الدارقطني في حديث أبي زين فيه: وأن تحج وتعتمر، بني الإسلام على 5، إلى أن قال: وأن تحج وتعتمر، وبه يقول سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى. والجمهور على أن العمرة سنة، فإن حج حجا تطوعا وعمرة تطوعا فإنه يجب عليه إتمامه واجب، وصارت في حقه فرضا، مع أن أصل العمرة هنا وأصل الحج هنا نافلة، لكن هذا خاص بالحج والعمرة لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا، وهذا أمر يدل على الوجوب، وليس هناك قرينة تصرفه إلى الندب. وإذا فسدت العمرة يجب عليه أن يقضيها، وكذلك إذا فسد الحج يجب عليه أن يقضيه، وهذا من خصائص الحج والعمرة أنه يجب إتمامهما بعد الشروع فيهما وقضاء فاسدهما. نعم.
قال رحمه الله: والفطر في الفرض لمرض يشق.
وما الذي يفسد العمرة أو الحج؟ يفسدها ماذا؟ الجماع قبل التحلل الأول، هذا يفطر الحج. الحج فيه تحلل، يفطر يفسد الحج. نعم. وإذا ترك ركنا من أركان العمرة ولم يؤده، لكن بفضل الله جميع الأركان يمكن قضاؤها إلا ركن واحد في الحج، وهو الوقوف بعرفة، لأنه متعلق بوقت وزمن من إلى. ولذلك كان وقته ممتدا إلى فجر اليوم التالي. يعني الوقوف بعرفة ابتدأ متى؟ ذهب النبي عليه السلام إلى عرفة ضحى، وصلى بها الظهر والعصر، ووقف بها إلى أن غربت الشمس، وانصرف من عرفة إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام، فبات في مزدلفة وصلى المغرب والعشاء قبل أن يحط رحله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو بقي في عرفة إلى فجر يوم مزدلفة وفاته المبيت بمزدلفة، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لأن الصحيح من أقوال العلماء في المبيت بمزدلفة أنه واجب وليس ركنا. لذلك لو مر بعرفة مرورا لم يجلس فيها في أي ساعة من ليل أو نهار فإنه قد تم له نسك، كما قال مثلا عروة بن مطرس، وكان قد جاء من بلاد اليمن وقال: ما تركت سهلا ولا وعرا إلا سلكته حتى آتيك. تعب تعبا شديدا حتى وصل. فلو مر بالليل من عرفة بس خلاص، لكن لو دخل عرفة بالنهار وخرج قبل المغرب ولم يرجع، ماذا عليه؟ عليه دم، فاته واجب، وهو ماذا؟ البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب. أما أصل البقاء في عرفة فإنه أعظم أركان الحج، لقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. انتبه، بعض الناس يجلس خارج اللافتات، يعني هم في السعودية كاتبين حدود عرفة حدود عرفة من جميع الجهات ما شاء الله. بعض الناس خصوصا المصريين للأسف يجلس خارج الايه، تقول له يا عم الحاج تفضل ادخل جوه، يقول لك خلينا في الواسع هنا، يعني صارف 100,000 عشان يقعد في الواسع هناك. لما تقعد في الواسع هنا خليك وارتاح، لان حجك باطل اصلا. هذا الحج بدون الوقوف بعرفة حج باطل، لا يصح ولا يمكن ان يقضى. واذا فسد يجب عليه ماذا؟ أن يحج من العام القابل، يلزمه أن يحج من العام القابل. والناس يتهاون. نعم.
قال رحمه الله: والفطر في الفرض لمرض يشق وسفر قصر.
قال رحمه الله تعالى: والفطر في الفرض لمرض يشق. يجوز الفطر في صوم الفرض كصيام رمضان أو النذر أو الكفارة أو قضاء رمضان، أربعة أشياء واجبة: رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر، لمرض يشق، ليس لكل مرض، لأن الله قال في الآية الأخرى: فمن كان منكم مريضا، أطلق هنا، ولكنه مقيد بالمرض الذي فيه مشقة. ومن قال من العلماء: كل مرض، فهذا ليس بصحيح، كل مرض يشق ويقضي يومه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك مر بنا بالأمس: إذا مات وهو في السفر هل يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي عنها أولياؤه ولا لا؟ لا يقضي، لأنه لم يكن له عدة من أيام أخر. إذا ماتت المرأة أو مات الرجل، كان عنده سرطان مثلا ومات، أو مريض مرضا يرجى برؤه ومات أثناء المرض، جيد، هل عليه قضاء أو كفارة أو فدية؟ ليس عليه شيء، لأنه لا يوجد له عدة من أيام. لكن لو مرض 5 أيام وشوفي 5 أيام بعدها، يلزم أوليائه ماذا؟ أو على أوليائه يستحب عليهم ماذا؟ القضاء، لأنه صار له عدة، فينتبه لهذا. نعم، يستحب على أوليائه. نعم.
قال رحمه الله: وسفر قصر.
قال رحمه الله تعالى: وسفر قصر. كذلك للمسافر أن يفطر إذا كان سفرا تقصر فيه الصلاة للآية السابقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المراد بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، والذي تقصر فيه الصلاة ما هو؟ بعض الناس يقصر على مسافة 3 أميال، يعني أقل من 6 كيلو. إذا راح 5 هنا يفطر، أو 2100 يفطر، هذا من الجهل. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في مسافة 3 أميال، وصح عن ابن عمر أنه قصر في مسافة ميل، يعني 1680 متر، أقل من 2 كيلو. لكن هل هذا معناه أن هذا كان منتهى سفر ابن عمر، كان مسافر كيلو كيلو ونصف؟ لا، وإنما هذا كان أول منزل نزله ابن عمر أثناء السفر، يعني هو مسافر بعد 3 أميال جلس النبي عليه الصلاة والسلام، نزل منزلا. فلا، هل له القص؟ نعم، لأنه متى يترخص برخص السفر؟ عند مجاوزة آخر بيت من البلد. وكان ابن عمر يترخص في بيته، كان يفطر في بيته، وهذا اجتهاد عبد الله بن عمر وجمهور الصحابة وجمهور العلماء على أنه لا يترخص إلا متى؟ إذا جاوز آخر بيت من البلد. لماذا؟ لأنه قد يتبدى له أن يجلس فلا يسافر، فيكون قد أفطر بلا موجب للفطر. وما فعل عبد الله بن عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، والصواب أنه لا يترخص إلا إذا جاوز آخر بيت من البلد، ويستمر الترخص إلى متى؟ إلى أن يعود إلى أول بيت من بلده. فلو كانوا من أهل البادية ويسكنون الشعر والبيوت والخيام، ولكن يتنقلون بخيامهم، هل هذه تسمى بيوت؟ لا، إنما بيوت. لو اتخذوا خياما أو بيوتا من الشعر وصاروا مقيمين فيها، هذه صارت إقامة لهم وبيتا لهم. نعم.
قال رحمه الله: وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي.
إذا خافت على نفسهما فإنها تقضي.
وعلى ولدهما فتقضي، وتطعم مسكينا لكل يوم.
إذا خافت على ولدهما تقضي وتطعم مسكينا. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافت فأفطرت. قال رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن مذهبنا والنووي مذهب من؟ الشافعي، أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولدهما، أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف. إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولدهما، أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهم بلا خلاف. بلا خلاف في ماذا؟ في المذهب. وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا، والصحيح وجوب الفدية. قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك 4 مذاهب. قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهم. ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس على أنهما عليهما ماذا؟ الإطعام. وبه قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. وقال عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، والحسن البصري أبو سعيد، والضحاك يعني ابن مزاحم، والنخعي إبراهيم بن يزيد، والزهري محمد بن شهاب، وربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض. بالقول الثاني ماذا؟ وعليهما القضاء. وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان. وروي ذلك عن مجاهد يعني ابن جبر تلميذ ابن عباس بين الشافعي وأحمد. وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، يعني فرق بين الحامل والمرضع. قال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول، اللي هو ماذا؟ يقضيان فقط. ولعل هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم، أنهما يقضيان فقط. وغاية ما جاء في الفدية إن خافتا على ولدهما لم يصح أبدا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما غاية ما جاء هو آثار عن فتاوى لبعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط ويقضي المغمى عليه.
والهرم كبير السن، ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط. انتبه، كبير السن إذا لم يحصل له هذيان، إذا كان معه عقله، هذا عليه ولا استصيام، هذا عليه ماذا؟ عليه الإطعام فقط. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه كمريض السرطان عافانا الله والمسلمين، هذا أيضا يطعم وليس عليه صيام. سئل سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء 15 عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم، فماذا تفعل؟ فأجاب: عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع، نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم. فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز. طبعا الشيخ يرى أن الكفارة تسقط بعدم القدرة، وهذا اختيار شيخ عبد العزيز الرجعي أيضا، وبعض العلماء يقول إنها لا تسقط وتبقى في ذمته. وهذه الكفارة يجوز لأن الفقير قد يغتني، لكن الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد العزيز رأينا أنها في حال وجوبها عليه، إذا لم يستطع فإنها تسقط، وبعض العلماء يقول إنها لا تسقط وتبقى في ذمته. ولذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين الرجل الذي جاء وقال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. النبي قال: هل عندك كذا كذا؟ كل ما عنده شيء. فقال: اجلس. أجلسه حتى جاء التمر وقال: خذه فأطعمه أهلك. فقالوا: تبقى في الذمة، تبقى في الذمة، لأنه قد يغتني الفقير. وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق. يعني حتى لو دفعها في أول الشهر أو وسطه أو وسطه أو آخره، الكل جائز والأمر فيه سعة. وسئلت لجنة الدماء في المجلد العاشر عن امرأة طاعنة في السن وعجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها 3 سنوات، وهو على هذه الحال من الكبر، أو وهي على هذه الحال من الكبر والمرض، فماذا عليها؟ فأجابت حفظها الله: إذا كان الواقع كما ذكرت، وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات 3 مسكينا، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم. طبعا اللجنة الدائمة بتقدر الصاع من الرز كم؟ 3 كيلو، أظن سبق لنا تقديره عندنا هنا على الجهاز، سبق أنه 2 كيلو وشيء ونصف، ها؟ يعني 2 كيلو إلا 150 جرام، وبقى 3 كيلو إلا 150 جرام. والشيخ محمد الثامن يقدره بكم؟ 2 كيلو و40 جرام، يعني النصف صاع يصبح كم؟ 1.20 كيلو. وذلك نقول لمن عنده 1.20 كيلو: أخرج هذا إذا لم يكن عندك غيره. لكن عند السعة نقول ماذا؟ وسع للناس 1.5 كيلو. لكن لو ما عنده إلا 1.20 كيلو نقول: لا تخرج ولا أخرجه؟ أخرجه على أقل تقدير. نعم.
واحد عنده مرض السكر بيسأل، واحد عنده مرض السكر وأصر على الصيام، فأجابه الشخص المفتي قال ده يبقى قاتل نفسه.
نعم، قد يصل قد يصل هذا، هذا خطأ. إذا أوصاه طبيب مرض السكر 30 نوبات من الإغماء، قد يموت، بس كذلك قد يموت. فإذا كان كذلك لا، إذا صام قد هذا قول وجيه أنه قد يكون قاتل نفسه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط ويقضي المغمى عليه إلا المجنون.
ويقضي المغمى عليه إلا المجنون. المجنون لا يقضي، لماذا؟ لأنه رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وكذلك المغمى عليه إن كانت المدة قصيرة يوما أو يومين كما قال بعض العلماء، وقال آخرون ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، والأقرب إذا كانت ثلاثة أيام يقضي، لأن عمارا غشي عليه ثلاثة أيام فقضى، وما زاد عن ثلاثة أيام لا يقضي. ولم يرد في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء أثر عن عمار بن ياسر فهو العمدة في هذا الباب. وهل فعل الصحابي أو قوله يعد حجة؟ القول بحجيته لا سيما إذا لم يخالفه غيره قول له قوته وجهته، أما إذا كان هناك مخالف فينظر للأقرب إلى الأدلة العامة، لأنه لا دليل خاص، والأدلة العامة تقتضي التيسير أم التشديد؟ التيسير. فإذا زاد عن ثلاثة أيام لا يقضي. كذلك في الصلاة، إذا أغمي عليه أسبوعا كاملا فهذا لا يقضي الصلاة أيضا، كما أفتى كبار أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف.
قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف. نعم. بسم الله. نعم. سبق التعليق عليه، علقنا عليه، انت زرعت.
قال المصنف
الأول علقنا عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى بنية في وقت محدد. لزوم المسجد، إذا لو لزم البيت للعبادة هل يكون معتكفا شرعا؟ لا، لطاعة الله تعالى الذي يجلس ويلعب في الاعتكاف، كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في هذا الاعتكاف الذي هو لون آخر غير اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. بنية إذا جلس ولم ينتوي الاعتكاف راح يزور معتكف في وقت محدد. القول في وقت محدد يعني إذا حدد وقتا معينا للاعتكاف، ليس المقصود الاعتكاف في وقت محدد من السنة، والاعتكاف جائز طوال السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مرة فوجد النساء قد ضربن الأخبية، هذا خباء لعائشة وهذا خباء لحفصة، قال: آل بر أردتنا، وكان غيرنا من بعضهن البعض، انزعنا الأخبية وخرج وقضاه في شوال. فهذا يدل على جواز الاعتكاف في غير رمضان. واختلف العلماء هل له مدة معينة أم لا، يعني هل له حد معين ساعة ساعتين؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن له مدة، وأقلها يوم، ولا بد فيه من الصيام، لا بد أن يكون صائما، وعليه إذا أصابه مرض فأفطر في هذا اليوم فلا يكون معتكفا على قول الجمهور. والقول الثاني أنه ليس له مدة محددة ولا يشترط فيه الصوم، لما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ما وجه الدلالة هنا؟ أن الليل ليس محلا للصوم، وعمر اعتكف نذر أن يعتكف ليلة، والنبي عليه السلام أمره أن يعتكف، مما يدل على جواز الاعتكاف بلا صوم خلافا للجمهور. وذهب بعض علماء كالنووي وجماعة إلى أنه ليس له حد، قالوا ولو ساعة أو ساعتين ينوي الاعتكاف، حتى لو دخل المسجد وجلس ساعة ساعتين نوي الاعتكاف عند بعض العلماء لا بأس بذلك، ولا بد أن يكون في المسجد، لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد. وإذا كان يتخلله جمعة، إذا كان يتخلله صلاة جمعة أو صلاة الجمعة يعني اعتكف العشر كاملة، فذهب الحنابلة إلى أنه لا بد أن يكون في جامع، مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة. وإذا نذر أن يعتكف يوما أو أن يعتكف العشر الأواخر وجب عليه، إذا نذر يجب، فإن لم ينظر فالاعتكاف حكمه أنه مستحب، لو قطعه وخرج لا حرج عليه. ومن بعين بعض الموظفين يعمل إجازة مرضية، هو سليم ليس فيه شيء، ويكذب من أجل الاعتكاف، فيرتكب كبيرة من أجل سنة، وهذا خطأ ضمن الجهل، أو يترك محل عمله ولا يترك هذا العمل، قد ينفذ العدو من هذا المكان، لا اترك الاعتكاف، إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب. نعم.
قال رحمه الله: هو سنة ولزوم المسجد للطاعة ويجب بالنذر، وإنما يصح بنية،
وإنما يصح بنية، لابد الاعتكاف من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما إذا لم ينوي فلا يكون له اعتكاف، لكن له أجر اللبث في المسجد، له أجر الجلوس في المسجد والذكر، لكن هل يقال عنه إنه معتكف؟ لا. نعم.
وإنما يصح بنية ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه،
ومسجد جماعة يعني تقام فيه الصلوات الخمس، لبعض المساجد كمساجد الطرق لا تقام فيها الصلوات الخمس، لا بد أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الصلوات الخمس. أما المسجد التي في البيوت فلا، لا صح المرأة أن تعتكف في بيتها، وإذا كان يتخللها جمعة وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة. نعم.
ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها،
ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن معه في مسجده واعتكفن فيه من بعده، وهذا يدل على مشروعية الاعتكاف للمرأة، وهذا إذا لم يخشى عليها ولا يكون هناك فتنة، أما إذا خشي عليها الفتنة فلا. نعم.
ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا، والشروع قبل ليلته،
ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا، لأن بين الشهر يكون متتابعا، أما أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يعتكف يوما ويخرج يوما فهذا لا يسمى شهرا. قوله: والشروع قبل ليلته، من نوى العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه متى؟ فجرا. معتكفه يعني المكان الذي يجلس فيه لذكر الله والعبادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل المسجد متى؟ قبل غروب شمس يوم 20، حتى يصيب ليلة 21. بعض العلماء قال لا، يدخل المسجد فجر يوم الحادي والعشرين، والصواب أنه يدخل متى؟ ليلة الحادي والعشرين ولا يخرج، وإنما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل معتكفه عن المكان الذي يخلو فيه بنفسه، وهو حصير ضرب له عند المنبر فكان يدخل فيه صلى الله عليه وسلم، فمن انتوى اعتكاف العشر الأواخر يدخل يوم 20 قبل غروب الشمس، لأن يوم 20 التي بعده هي ليلة الحادي والعشرين، وقد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، بعض الإخوة ينشغل الحبال والخباءات والأكل والشرب والكلام، وهذا خطأ، لأن ليلة 21 وقعت مرة في زمن مسألناها لما روي أنه يسجد في ماء وطين. 23 ولا 21؟ ها؟ انظر الحديث لما روي لما رأى أنه خرج لكي يخبرهم بليلة القدر ورأى صحابيان يتلاحيان، يعني بيقع بينهما جدال، قال أردت أن أخبركم بليلة القدر فرفعت عني. وهذا ما استدل به من قال إن ليلة القدر رفعت ولا يعرف لها وقت في العشر ولا غيرها، وهذا قول ضعيف. المقصود رفعت عني في هذا في هذه السنة. وهذه الليلة كانت ليلة كم؟ ليلة 23 تقريبا، صبيحة ايه؟
صبيحة 20.
قال ماذا؟
فخطب أنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع.
قال رحمه الله ويقتل برده.
وبعض الناس يشتهي في الأوتار ويترك الأزواج، مع أن ابن تيمية ينتصر إلى أنها قد تكون في الأسفاي أو الأزواج أيضا غير الزوجية. فالإنسان يجتهد في 10 أيام في السنة، يجتهد ولا يدري، لو أنه بعث من قبره، لو قيل قم من قبرك اعتكف ساعة ما توانى العمل، لأنه أحوج ما يكون إلى حسنة. إنسان يجتهد في هذه 10 أواخر، حتى وفي مثل هذه النازلة التي نحن بها، إذا أمر ولاة أمرنا ألا نعتكف لا يجوز أن نعتكف، لا يصح أن نعتكف أبدا، ونخالف أمر ولاة الأمور، هذا من الجهل الشديد، وإنما يتبع كلامهم وتعليماتهم، وهذا قد يكون واجبا لما يترتب عليه من أضرار الأمراض ونحوها. نعم. أما إذا أذنوا بالاعتكاف لا بأس، قالوا لا يوجد أضرار وما شابه ذلك وتحرزوا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله ويبطل بردة وسكر وجماع وإنزال بمباشرة.
يبطل الاعتكاف بهذه الأمور، يبطل بردة إذا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، كان ينطق بكلمة الكفر أو يسب الله ونحو ذلك والعياذ بالله، وكذلك بالسكر، كذلك بالسكر إذا سكر باختياره، لكن لو أخذ دواء ولا يدري أنه يسكر فأسكره فهذا لا يبطل صيامه، لا يبطل اعتكافه. وكذلك بالجماع إذا جامع زوجته، قال الله تعالى ولا تباشروهن، والمباشرة مقدمات الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك إذا أنزل باختياره كأن يكرر النظر أو يقبل فينزل فهذا يبطل اعتكافه. المني، من قال المني يفطر هذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل. نعم.
لا بخروج لا بد منه كحاجته.
نعم، إذا خرج بشيء لا بد منه فلا يبطل اعتكافه، كالخروج للوضوء إذا لم يكن المسجد مكان الوضوء لا مانع أن يخرج ليتوضأ، أو لقضاء الحاجة، أو للأكل إذا لم يوجد من يأتي له به، وخرج فقط مقدار ماذا؟ مقدار ما يأتي بالطعام ويرجع، لا بأس بذلك إذا لم يكن من يأتي هناك من يأتي به. أما إذا وجد من يأتي به لا يخرج، لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، إما حاجة دينية أو حاجة طبيعية كقضاء الحاجة، لا يوجد في المسجد حمامات أو مكان للخلاء، و يعني في محيط المسجد فيخرج لا بأس، أو صلاة جمعة وهذا المسجد لا تقام فيه الجمعة يخرج لصلاة الجمعة ويعود. ولكن لو ذهب كده نفوت ننظر الأولاد نشق على العيال في البيت بطل اعتكاف. وحتى لو مريض كان يمر على المريض ولا يسأل وهو معتكف السنة، لكن لو اشترط عند بعض العلماء يجوز بالاشتراط. لو اشترط عنده مريض وقال له تعب سأذهب أزوره أو يعني أدركه وعالجه، عند بعض العلماء يجوز قياسا على ماذا؟ بباع بنت الزبير لما قال أنا حجي واشترطي فقاس على الاعتكاف. هذا قول، وإن كان بالنسبة لي ليس وجيها، أن هذا خاص بي بالحج. بعض العلماء يقول به أو جمع من أهل العلم يقولون به. نعم.
وواجب ومسنون شرطه.
وواجب ومسنون شرطه، أخرج البيهقي في الكبرى يعني سننه الكبرى والدارقطني في سننه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وسنة من اعتكف أن يصوم، فإذا اشترط أن يزور المريض فله ذلك، وإن اشترط أن يتبع الجنازة فله ذلك، أما إذا لم يشترط فلا. ولا يبطل اعتكافه إذا خرج، طبعا كلام عائشة انتهى عند قولها وسنة من اعتكف أن يصوم، انتهى كلامه رضي الله عنها. ولا يبطل اعتكافه إذا خرج لواجب اشترط كأن يعتكف في المسجد لا جمعة فيه ثم اشترط خروجه للجمعة. وقيل لابد أن يعتكف في مسجد جامع إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة. نعم. نعم. لأنه ما ورد إلا في هذا، ما ورد إلا في الحج، ما ورد في غير الحج مع وجود الحاجة إلى ذلك، فلو كان جائزا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا القول من قال بالجواز يقولون ذلك، لكن بالنسبة لي هذا ليس بوجه. نعم.
ولو السؤال عن المريض ما لم يخرج
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عن المريض ما لم يخرج يسأل عن حاله. يعني لو واحد مريض يجيب التلفون مثلا أو جاء أحد يزور كيف حال فلان عمل إيه أخباره إيه، ولا يتكلم في الاعتكاف إلا بمقدار الحاجة، ومس يقول لا ده صفية زارتني. نعم زارته ساعة جزء من الوقت يسير، معناه أنك تقول طول النهار تتكلم وتحكي وأنت معتكف، كيف الاعتكاف؟ الانقطاع لذكر الله عز وجل. لماذا أنت متخذ كباء عشان تجيب زميلك تصبح مجلبة للزبائن كما يقول ابن القيم رحمه الله؟ ليه أنت واخد اعتكاف؟ ليه واخد كباء عشان إيه؟ تختبئ عن الناس، تتذكر في الموضوع، تتوب إلى الله عز وجل، تذكر الله، تدمع عيناك. لكن يجيب ده ويجيب ده، يا أخواننا بلاش لا على يدخل في المعتكف مع الثاني، كأنك لا تكلم أحد. نعم.
ويشتغل بالقرب
يشتغل المعتكف بما يقربه إلى الله كتلاوة القرآن والصلاة والاستماع للعلم. قال علامة ابن القيم في الزاد في الجزء الثاني، قال رحمه الله تعالى: وكان إذا اعتكف صلى الله عليه وسلم دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان يعني كقضاء الحاجة، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله، لأنه من نعمة الله عليه الصلاة والسلام أن بيته كان يفتح في بيوت غرفة تفتح في المسجد، فكان يخرج رأسه لعائشة لكي ترجله يعني تمشطه وتسري حوله. وهذا يدل على أن الخروج بالرأس لا يبطل الاعتكاف، وإنما يبطل متى؟ إذا أخرج رجله أم رجليه، إذا خرج برجليه بطل اعتكاف، وتنازع فيما إذا خرج برجل واحد ثم عاد. وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، ويدل على جواز مخالطة الحائط خلافا لليهود، كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، تجلس في ناحية بعيدة. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها ليقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا يعني مكان الفراش يعني، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريق فلا يعرج عليه، فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيرا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال، الله المستعان، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. صدق ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني لازم في الاعتكاف تخلي إخوة واقفين يتابعوا ليه المعتكفين، لا تدخل الاثنين في الخباء، لا تدخل ثلاثة في الخباء. لو علمنا السنة لا نحتاج لهذا التعب وهذا الجهد كله، لا نحتاجه.
قال رحمه الله: ويجتنب ما لا يعنيه،
يجتنب الأمور التي لا تعنيه، وإنما يقبل على العبادة والذكر، وهذا حال المسلم دائما، كيف بالمعتكف؟ كما أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقابل زميل: انت رايح فين؟ رايح تعمل ايه؟ طيب في شيء خاص بي، لا اريد ان اخبرك به، لماذا تحرجني او تحمل زميلك على الكذب احراجا منك؟ لا ندخل، لا ندخل في مال يعني، شيء لا يعنيك خلاص لا تدخل فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولو
نظره
او الصلاة في مسجد فله فعله في افضل منه، وأفضلها الحرام ثم المدينة ثم الأقصى.
قال رحمه الله تعالى: ولو نذره يعني الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، وأفضلها يعني أفضل المساجد مطلقا المسجد الحرام ثم المدينة يعني المسجد النبوي ثم الأقصى في فلسطين. يعني لو نذر أن أعتكف مثلا عندنا في مسجدنا هنا، فأعتكف في المسجد الأقصى أو الحرام أو مسجد النبي عليه السلام، هل يجزئه؟ نعم. لكن لو أعتكف في مسجد آخر خلاف هذه المساجد فإنه لا يجزئه، لابد أن يعتكف في المسجد الذي نذر أعتكف فيه أو الصلاة فيه، يصير واجبا. نعم. مسجد نمرة ليس له أي أفضلية، هو كسائر المساجد حتى قباء مسجد له أفضلية فقط التي تشد لها الرحال، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
طب مسجد شيخنا على السنة ومسجد عوري، لأنه أنا أقول في أفضل منه، يعني المقصود أفضل منه في الثلاثة هؤلاء
فقط. في هذه الثلاثة. نعم. لا يعني طبعا المعتكف قد يكون أفضلية في هذا، لأن الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة، ولو اعتكف حتى وإن لم يشترط على الصحيح، وإن لم يشترط خروج الجمعة يخرج الجمعة لأنها واجبة، الاعتكاف سنة. نعم. لا لو انتقل يبدأ اعتكاف من جديد. نعم. لكن لو كان هناك حاجة كان يهدى من مسجد ويبنى مسجد جديد فانتقل إليه، أرجو إن شاء الله أن يكون له أجره، لكن بدون حاجة لا يخرج، يمكن في المسجد. نعم.
هذا المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر.
بارك الله، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله هذا الشيء. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم.
يقول شيخنا سؤال: من جامع زوجته ناسيا في رمضان فهل عليه كفارة؟ وإن كان غير قادر على إخراج الكفارة ماذا عليه؟
إن كان ناسيا حقا ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط ليس عليه كفارة. وبعض العلماء يرى أن هذا لا يقع، الجماع خاصة، وإنما النسيان خاص بالأكل والشرب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. قال هذا خاص بالأكل والشرب، أما غيره فلا. ولكن يوجد رواية عند الحاكم أن فيها الجماع أيضا، فلو كان ناسيا لا بأس، لكن هو لو ناسي زوجته لا تتذكر، كلهم نسوه. لكن لو وقع ذلك ليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط.
شيخنا بارك الله فيكم، هل من الأفضل ترك مذاكرة العلم الشرعي في الاعتكاف والتفرغ للذكر؟
لا، يجمع بين مذاكرة العلم والذكر والصلاة والتوبة، التوبة خصوصا التوبة، يجتهد في التوبة والرجوع إلى الله والتخلص من الحقوق ومظالم العباد. نعم.
يقول شيخنا: هل للاعتكاف وقت محدد بزمن، وهل للمعتكف الخروج لضرورة؟
كما سبق، هل له وقت محدد، يعني لي يوم بليلة أو ليلة فقط، هذا فيه نزاع بين أهل العلم. الخروج لليه؟
هل الاعتكاف وقت محدد بزمن، وهل المعتكف الخروج لضرورة؟
الضرورة يعني الإنسان يشك على الهلاك والموت، كأكل الميتة إلا مطرد، والحاجة دون الضرورة، لعل السائل يقصد الحاجة. إن كان مثلا شب حريق في مكان فإطفاؤه واجب لأن فيه ضرر على المسلمين، فلا مانع أن يخرج ويعود إلى معتكفه، فهذه الحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها أيضا. أما إذا لم يكن يعني عنده مثلا عمل، خلاص يترك الاعتكاف ويذهب إلى عمله ويأتي يجلس مع الناس يذكر الله ولا يكون معتكفا. بعض العلماء يقول لا بأس أن يشترط الخروج ولو العمل، ولكن هذا بالنسبة لي أنه لا يشترط، لأن كيف يذهب العمل ليل نهار، يذهب العمل لا يحتاج العمل، كيف يكون معتكف؟ نعم.
يقول شيخنا: هل الاعتكاف خاص برمضان، وهل الاعتكاف في المسجد الحرام؟
لا، ليس خاصا برمضان، لأن النبي لما فاته الاعتكاف في رمضان لما ضرب النساء والأقبياء وخرج من معتكفه قضاه في شوال. وأيضا أذن العمر أن يعتكف ليلة، لما قال إني نذرت أن أعتكف ليلة قال أوف بنذرك. وإذا الإنسان إذا أنت وعبادة حال كفره على سبيل النذر تلزمه حال إسلامه. نعم.
يقول: هل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر يختلف عن المساجد الأخرى؟
أفضل، هو أفضل لا شك، أفضل المساجد، يعني والصلاة هناك بمئة ألف صلاة، إذا صليت الظهر كأنك صليت الظهر 100,000 مرة، فهذا لا شك أنه فضل عظيم. وأيضا ينتبه أنه كما أن له فضل في ذلك فإن الذنب يعظم هناك، أو يؤاخذ الإنسان على الذنب بمجرد الإرادة. قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والعياذ بالله، مجرد أن يرد ذلك فلابد أن يعظم أمر المسجد الحرام، فالناس ينظر للنساء ويحتك بالنساء وينشغل عن العبادة في هذا المكان. كما أن الفضل عظيم، 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، كذلك يعظم أذن، يعظم ولا يضاعف. من قال إنه يضاعف خطأ، لأن السيئة لا يمكن أن تضاعف، وهذا من رحمة الله بعباد، لكن يعظم، أن ذنب الكبيرة أعظم من ذنب الصغيرة من هذا الباب. نعم.
يقول شيخنا: هل الأفضل للنساء صلاة التراويح في البيت؟
صلاة التراويح خاصة، لو خرجنا من التراويح لا بأس بذلك، لا تمنعوا إماء الله مسجد الله بيوتهن خير لهم، فإن كنا سيصلين في البيت فالحمد لله. العموم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إن كانت تكسر عن الصلاة إذا جلست في البيت تذهب إلى المسجد أفضل.
يقول حكم الذهاب إلى مساجد بعيدة لحسن صوت الإمام.
أفتى العلماء تورى العلم العلماء ومشايخنا بجواز ذلك، لا بأس بهذا إن شاء الله، لا بأس بهذا.
آخر سؤال يا شيخنا، ما حكم متابعة الإمام بالمصحف أو مصحف الجوال أثناء قراءته في صلاة التراويح للتصحيح له؟
لا بأس للتصحيح له ولا بأس. أنا ما يفعل بعض الناس بدون تصحيح يجلس يقرأ مع الإمام، هذا خطأ. إذا قرأ الإمام ينصت الإنسان ويستمع ويتأمل ما يقرأه الإمام في الصلاة، ويجتهد أن يتدبر ما يقرأ في الصلاة، وليس أنه يقرأ مع الإمام. كم إمام؟ هو إمام واحد نستمع له جميعا. نعم. لا لا يمسك مصحف، إذا كان في حفاظ لا أحد يمسك مصحف، يردونه. نعم كما في الحرم هكذا. نعم يعني الحفاظ يقفونه، ولا مانع نجعل لهم مكانا خلف الإمام. ليلني منكم بالأحلام والنهى، الحفاظ يقفون ليرد الإمام، يفتحوا عليه إذا أخطأ. نعم
تفضل.
نعم
نفس السؤال يقول، وأيضا الإمام هل يشرع له أن يفتح المصحف أمامه أو من الجوال ويصلي بالناس؟
إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان حافظ لو عائشة كانت تصلي وراء مولاها هو من المصحف، عند الحاجة لا بأس، أما بدون حاجة لا، يصلي بدون، هو لو كان يخطئ لا بأس أن يخطئ ويرد. والصواب أن هذا في الفرض والنافلة، لكن الثابت في النافلة، الأثار الوردة في النافلة، وقاسوا عليه قالوا ما يجوز في النافلة يجوز في الفرض، لكن أفضل ولو قرأ بقول هو الله أحد أفضل من المصحف في الفريضة. أما في النافلة له، وإذا كان لا يحفظ أو حفظ ليس بجيد ويراد أن يطيل مثلا يأخذ 3 أجزاء في الليلة يفتح المصحف لا بأس. نعم
بارك الله فيك شيخنا، هل يجوز أن أعتكف ليلة فقط أم يجب الاعتكاف العشر الأواخر، اعتكاف العشر الأواخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
لكن لو نويت أن تعتكف ليلة خلافا للجمهور الصواب أنه جائز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا لا تخص الزواج بشيء أبدا، قد لا تقول تقول. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الدورة الرمضانية في متن التسهيل للشيخ العلامة الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال رحمه الله: فصل. كره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بلغ بنا القول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والشك. يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أم من شعبان، وهو يوم 30 من شعبان، فهذا لا يصام. إذا كان على سبيل الشك الصواب من أخوال العلماء أنه لا يصام، وحينما يحول قتر أو غيم فيصير هذا اليوم عند بعض الناس يوم الشك فيصوم احتياطا على أساس أنه من رمضان، وهذا خطأ لما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن صلة ابن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية يعني مشوية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقوله فقد عصى يدل على أن هذا محرم، وبعض العلماء قال إنه مكروه، وبعضهم قال إنه مشروع كعبد الله بن عمر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف إسحاق ابن راهوية، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. طبعا الكراهة عند المتقدمين تعني الحرمة، لأن الله قال بعدما ذكر عدد من الكبائر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه، يعني لو أنه حال خطر أو غيم ثم بان للمفتي مفتي البلد أن هذا اليوم كان من رمضان وصاموا هذا اليوم، فإنهم أيضا يقضون يوما مكانه، لأن هذا اليوم منهي عن صيام، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والدهري.
قال رحمه الله تعالى: والدهري. صوم الدهري هو أن يسرد الدهر كله بالصيام، يعني لا يفطر، فهذا لا يجوز، لما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى الأشعري قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون، وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله، هكذا روي عن مالك بن أنس، وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. وطبعا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة وأنس الصحيحين، لما قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي وقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، فلما جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس من السنة أن يسرد الإنسان صيام الدهر كله، صيام الدهر كله. نعم.
قال رحمه الله: وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة.
كذلك اليوم الذي يعظمه الكفار لا يصام إلا إذا وافق عادة له، كأن تكون عادته صيام الاثنين والخميس مثلا فإنه يصومه، لأنه إنما صامه من أجل عادته. ومثلا يوم رأس السنة الهجرية يعظمه الكفار، السنة الميلادية يعظمه الكفار، فماذا فعل الإخوان المسلمون؟ صاموا، قالوا لكي نخالفهم نحن نصوم هذا اليوم، هذا باطل، اليوم الذي يعظمه الكفار لا نصومه. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
يحرم صوم العيدين بكل حال، بل لا ينعقد الصيام إذا صام العيدين، لا ينعقد الصيام أصلا، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما أيام التشريق اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة فيحرم صومها إلا لشخص واحد، من هو؟ الحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، ليس معه هدي، ليس عنده مال يشتري هدي، فهذا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كما ذكر الله في كتابه، فإنه يصومها، لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم، يعني يضعونه في الملح وفي الشمس، لم يكن هناك ثلاجات مثل هذه الأيام الناس في ساعة، وإنما كانوا يضعون اللحوم في الشمس مع الملح وتبقى من السنة إلى السنة، فسميت أيام التشريق. لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي. ولما أخرجه مسلم وأبو داود عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فلا يصح أن تصان هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، متمتع كان أو قارنا. نعم.
قال رحمه الله: وسنة لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما وقضاء فاسدهما.
وسنة لمن شرع في عبادة أن يتمها، إذا شرع في نافلة كصلاة ركعتين يتمها ولو قطعها فلا حرج. وكذلك إذا صام يوما تطوعا نافلة الأفضل إتمامه، وإذا قطعه فلا حرج. ولو قطع اليوم النافلة في الصيام هل يلزمه قضاؤه؟ قولان الأهل العلم أصحهما أنه لا يلزمه، لأنه لم يلزم في الأصل فلا يلزم في القضاء. إلا الحج والعمرة، إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة تطوعا، يعني أدى حجة الإسلام وأدى عمرة الإسلام على القول بوجوب العمرة، لأن العمرة بعض العلماء يقول إنها واجبة، لرواية عند الدارقطني في حديث أبي الزين وفيه: وأن تحج وتعتمر، بني الإسلام على خمس، إلى أن قال: وأن تحج وتعتمر. وبه يقول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الجمهور على أن العمرة سنة، فإن حج حجا تطوعا وعمرة تطوعا فإنه يجب عليه إتمامه واجب، وصارت في حقه فرضا، مع أن أصل العمرة هنا وأصل الحج هنا نافلة، لكن هذا خاص بالحج والعمرة لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا، وهذا أمر يدل على الوجوب وليس هناك قرينة تصرفه إلى الندب. وإذا فسدت العمرة يجب عليه أن يقضيها، وكذلك إذا فسد الحج يجب عليه أن يقضيه، وهذا من خصائص الحج والعمرة أنه يجب إتمامهما بعد الشروع فيهما وقضاء فاسدهما. نعم.
قال رحمه الله: والفطر في الفرض لمرض يشق.
وما الذي يفسد العمرة أو الحج؟ يفسدها ماذا؟ الجماع قبل التحلل الأول، هذا يفطر الحج، الحج فيه تحلل يفطر يفسد الحج. نعم. وإذا ترك ركنا من أركان العمرة ولم يؤده، لكن بفضل الله جميع الأركان يمكن قضاؤها إلا ركن واحد في الحج، وهو الوقوف بعرفة، لأنه متعلق بوقت وزمن من إلى، ولذلك كان وقته ممتدا إلى فجر اليوم التالي. يعني الوقوف بعرفة يبتدأ مثلا متى؟ ذهب النبي عليه السلام إلى عرفة ضحى وصلى بها الظهر والعصر، ووقف بها إلى أن غربت الشمس وانصرف من عرفة إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام، فبات في مزدلفة وصلى المغرب والعشاء قبل أن يحط رحله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو بقي في عرفة إلى فجر يوم مزدلفة وفاته المبيت بمزدلفة، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لأن الصحيح من أقوال العلماء في المبيت بمزدلفة أنه واجب وليس ركنا. لذلك لو مر بعرفة مرورا لم يجلس فيها في أي ساعة من ليل أو نهار فإنه قد تم له نسك، كما قال نسل عروة بن مطرس، وكان قد جاء من بلاد اليمن وقال: ما تركت سهلا ولا وعرا إلا سلكته حتى آتيك، تعب تعبا شديدا حتى وصل. فلو مر بالليل من عرفة بس خلاص، لكن لو دخل عرفة بالنهار وخرج قبل المغرب ولم يرجع ماذا عليه؟ عليه دم، فاته واجب، وهو ماذا؟ البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب. أما أصل البقاء في عرفة فإنه أعظم أركان الحج لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وانتبه، بعض الناس يجلس خارج اللافتات، يعني هم في السعودية كاتبين حدود عرفة حدود عرفة من جميع الجهات ما شاء الله. بعض الناس خصوصا المصريين للأسف يجلس خارج الايه، تقول له يا عم الحاج اتفضل ادخل جوه، يقول لك خلينا في الواسع هنا، يعني صارف 100,000 عشان يقعد في الواسع هناك، لما تقعد في الواسع هنا خليك وبتاع، لان حجك باطل اصلا. هذا الحج بدون الوقوف بعرفة حج باطل لا يصح ولا يمكن أن يقضى. وإذا فسد يجب عليه ماذا؟ أن يحج من العام القابل، يلزمه أن يحج من العام القابل. وبعض الناس يتهاون. نعم.
قال رحمه الله: والفطر في الفرض لمرض يشق وسفر قصر.
قال رحمه الله تعالى: والفطر في الفرض لمرض يشق. يجوز الفطر في صوم الفرض كصيام رمضان أو النذر أو الكفارة أو قضاء رمضان، 4 أشياء واجبة: رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر، لمرض يشق، ليس لكل مرض، لأن الله قال في الآية الأخرى: فمن كان منكم مريضا، أطلق هنا، ولكنه مقيد بالمرض الذي فيه مشقة. ومن قال من العلماء: كل مرض، فهذا ليس بصحيح، كل مرض يشق ويقضي يومه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك مر بنا بالأمس: إذا مات وهو في السفر هل يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي عن أوليائه ولا لا؟ لا يقضي، لأنه لم يكن له عدة من أيام أخرى. إذا ماتت المرأة أو مات الرجل، كان عنده سرطان مثلا ومات، أو مريض مرضا يرجى برؤه مثلا ومات أثناء المرض، جيد، هل عليه قضاء أو كفارة أو فدية؟ ليس عليه شيء، لأنه لا يوجد له عدة من أيام أخرى. لكن لو مرض 5 أيام وشوفي 5 أيام بعدها، يلزم أولياءه ماذا؟ أو على أوليائه يستحب عليهم ماذا؟ القضاء، لأنه صار له عدة، فينتبه لهذا. نعم، يستحب على أوليائه. نعم.
قال رحمه الله: وسفر قصر.
قال رحمه الله تعالى: وسفر قصر. كذلك للمسافر أن يفطر إذا كان سفرا تقصر فيه الصلاة، للآية السابقة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المراد بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. والذي تقصر فيه الصلاة ما هو؟ بعض الناس يقصر على مسافة 3 أميال، يعني أقل من 6 كيلو، إذا راح 5 هنا يفطر، أو 2100 يفطر. هذا من الجهل. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في مسافة 3 أميال، وصح عن ابن عمر أنه قصر في مسافة ميل، يعني 1680 متر، أقل من 2 كيلو. لكن هل هذا معناه أن هذا كان منتهى سفر ابن عمر، كان مسافر كيلو كيلو ونصف؟ لا، وإنما هذا كان أول منزل نزله ابن عمر أثناء السفر، يعني هو مسافر بعد 3 أميال جلس النبي عليه الصلاة والسلام، نزل منزلا، فلا هل له القص؟ نعم، لأن متى يترخص برخص السفر؟ عند مجاوزة آخر بيت من البلد. وكان ابن عمر يترخص في بيته، كان يفطر في بيته، وهذا اجتهاد عبد الله بن عمر وجمهور الصحابة وجمهور العلماء على أنه لا يترخص إلا متى؟ إذا جاوز آخر بيت من البلد. لماذا؟ لأنه قد يتبدى له أن يجلس فلا يسافر، فيكون قد أفطر بلا موجب للفطر. وما فعل عبد الله بن عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، والصواب أنه لا يترخص إلا إذا جاوز آخر بيت من بلد، ويستمر الترخص إلى متى؟ إلى أن يعود إلى أول بيت من بلده. فلو كانوا من أهل البادية ويسكنون الشعر والبيوت والخيام، ولكن يتنقلون بخيامهم، هل هذه تسمى بيوت؟ لا، إنما بيوت. لو اتخذوا خياما أو بيوتا من الشعر وصاروا مقيمين فيها، هذه صارت إقامة لهم وبيتا لهم. نعم.
قال رحمه الله: وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي.
إذا خافت على نفسهما فإنها تقضي.
وعلى ولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم.
إذا خافت على ولدهما تقضي وتطعم مسكينا. قال النووي رحمه الله تعالى: في المجموع مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا. قال رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن مذهبنا والنووي مذهب مذهب من؟ الشافعي، أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف. إن خافتا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهم بلا خلاف. بلا خلاف في ماذا؟ في المذهب. وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا، والصحيح وجوب الفدية. قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربع مذاهب. قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهم. ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس على أنهما عليهما ماذا؟ الإطعام. وبه قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. وقال عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس والحسن البصري أبو سعيد والضحاك يعني ابن مزاحم والنخعي إبراهيم بن يزيد والزهري محمد بن شهاب وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأ: يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض. بالقول الثاني ماذا؟ وعليهما القضاء. وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان. وروي ذلك عن مجاهد يعني ابن جبر تلميذ ابن عباس بين الشافعي وأحمد. وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، يعني فرق بين الحامل والمرضع. قال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول، اللي هو ماذا؟ يقضيان فقط. ولعل هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، أنهما يقضيان فقط. وغاية ما جاء في الفدية إن خافتا على ولدهما لم يصح أبدا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما غاية ما جاء هو آثار عن فتاوى لبعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن والهرم ومن لا يرجى ضربه يطعم فقط ويقضي المغمى عليه.
والهرم كبير السن ومن لا يرجى ضربه يطعم فقط. انتبه، كبير السن إذا لم يحصل له هذيان، إذا كان معه عقله، هذا عليه ولا صيام، هذا عليه ماذا؟ عليه الإطعام فقط. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه كمريض السرطان عافانا الله والمسلمين، هذا أيضا يطعم وليس عليه صيام. سئل سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء 15 عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ فأجاب: عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع، نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابن عباس رضي الله عنه وعنهم. فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز. طبعا الشيخ يرى أن الكفارة تسقط بعدم القدرة، وهذا اختيار شيخ عبد العزيز الرجحي أيضا، وبعض العلماء يقول إنها لا تسقط وتبقى في ذمته. وهذه الكفارة يجوز لأن الفقير قد يغتني، لكن الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد العزيز يرى أنها في حال وجوبها عليه، إذا لم يستطع فإنها تسقط، وبعض العلماء يقول إنها لا تسقط وتبقى في ذمته. ولذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين الرجل الذي جاء وقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. النبي قال هل عندك كذا كذا؟ كل ما عنده شيء. فقال اجلس، أجلسه حتى جاء التمر وقال خذه فأطعمه أهلك. فقالوا تبقى في الذمة، تبقى في الذمة لأنه قد يغتني الفقير. وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق. يعني حتى لو دفعها في أول الشهر أو وسطه أو وسطه أو آخره، الكل جائز والأمر فيه سعة. وسورة لجنة الدماء في المجلد العاشر عن امرأة طاعنة في السن وعجزة عن صيام شهر رمضان وقد مضى عليها 3 سنوات، وهو على هذه الحال من الكبر، أو وهي على هذه الحال من الكبر والمرض، فماذا عليها؟ فأجابت حفظها الله: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات 3 مسكينا، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم. طبعا اللجنة الدائمة بتقدر الصاع من الرز كم؟ 3 كيلو. أظن سبق لنا تقديره عندنا هنا على الجهاز، سبق أن 2 كيلو وشيء ونصف، يعني 2 كيلو إلا 150 جرام، وبقى 3 كيلو إلا 150 جرام. والشيخ محمد ثمين يقدره بكم؟ 2 كيلو و40 جرام، يعني النصف صاع يصبح كم؟ 1.20 كيلو. وذلك نقول لمن عنده 1.20 كيلو أخرج هذا إذا لم يكن عندك غيره، لكن عند السعة نقول ماذا؟ هو السعة للناس 1.5 كيلو. لكن لو ما عنده إلا 1.20 كيلو نقول لا تخرج ولا أخرجه؟ أخرجه على أقل تقدير. نعم.
واحد عنده مرض السكر بيسأل، واحد عنده مرض السكر وأصر على الصيام، فأجابه الشخص المفتي قال ده يبقى قاتل نفسه.
نعم، قد يصل هذا، قد يصل هذا، هذا خطأ. إذا أوصله طبيب مرض السكر تأتيه نوبات من الإغماء قد يموت، بس كذلك قد يموت. فإذا كان كذلك لا، إذا صام قد هذا قول وجيه أنه قد يكون قاتل نفسه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط ويقضي المغمى عليه إلا المجنون.
ويقضي المغمى عليه إلا المجنون. المجنون لا يقضي، لماذا؟ لأنه رفع عنه القلم، رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وكذلك المغمى عليه إن كانت المدة قصيرة يوما أو يومين كما قال بعض العلماء، وقال آخرون 3 أيام أو 3 أيام، والأقرب إذا كانت 3 أيام يقضي، لأن عمارا غشي عليه 3 أيام فقضى، وما زاد عن 3 أيام لا يقضي. ولم يرد في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء أثر عن عمار بن ياسر فهو العمدة في هذا الباب. وهل فعل الصحابي أو قوله يعد حجة؟ القول بحجيته لا سيما إذا لم يخالفه غيره قول له قوته وجهته، أما إذا كان هناك مخالف فينظر للأقرب إلى الأدلة العامة، لأنه لا دليل خاص. والأدلة العامة تقتضي التيسير أم التشديد؟ التيسير. فإذا زاد عن 3 أيام لا يقضي. كذلك في الصلاة، إذا أغمي عليه أسبوعا كاملا فهذا لا يقضي الصلاة أيضا، كما أفتى كبار أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف.
قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف. نعم. بسم الله. نعم، سبق التعليق عليه. علقنا عليه. أنت زرعت.
قال المصنف
الأول علقنا عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف.
قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى بنية في وقت محدد. لزوم المسجد. إذا لو لزم البيت للعبادة هل يكون معتكفا شرعا؟ لا. لطاعة الله تعالى الذي يجلس ويلعب في الاعتكاف كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في هذا الاعتكاف الذي هو لون آخر غير اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. بنية إذا جلس ولم ينتوي الاعتكاف راح يزور معتكف في وقت محدد. القول في وقت محدد يعني إذا حدد وقتا معينا للاعتكاف، ليس المقصود الاعتكاف في وقت محدد من السنة، والاعتكاف جائز طوال السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مرة فوجد النساء قد ضربن الأخبية، هذا خباء لعائشة وهذا خباء لحفصة، قال البر أردتنا، وكان غيرنا من بعضهن البعض، انزعنا الأخبية. وخرج وقضاه في شوال، فهذا يدل على جواز الاعتكاف في غير رمضان. واختلف العلماء هل له مدة معينة أم لا، يعني هل له حد معين ساعة ساعتين. فذهب جمهور العلماء إلى أن له مدة وأقلها يوم، ولا بد فيه من الصيام، لا بد أن يكون صائما، وعليه إذا أصابه مرض فأفطر في هذا اليوم فلا يكون معتكفا على قول الجمهور. والقول الثاني أنه ليس له مدة محددة ولا يشترط فيه الصوم، لما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. ما وجه الدلالة هنا؟ أن الليل ليس محلا للصوم، وعمر اعتكف نذر أن يعتكف ليلة، والنبي عليه السلام أمره أن يعتكف، ما يدل على جواز الاعتكاف بلا صوم خلافا للجمهور. وذهب بعض علماء كالنووي وجماعة إلى أنه ليس له حد، قالوا ولو ساعة أو ساعتين ينوي الاعتكاف، حتى لو دخل المسجد وجلس ساعة ساعتين نوي الاعتكاف عند بعض العلماء لا بأس بذلك، ولا بد أن يكون في المسجد، لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد. وإذا كان يتخلله جمعة، إذا كان يتخلله صلاة جمعة أو صلاة الجمعة يعني اعتكف العشر كاملة، فذهب الحنابلة إلى أنه لا بد أن يكون في جامع، مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة. وإذا نذر أن يعتكف يوما أو أن يعتكف العشر الأواخر وجب عليه، إذا نذر يجب، فإن لم ينظر فالاعتكاف حكمه أنه مستحب، لو قطعه وخرج لا حرج عليه. وما نبع أن بعض الموظفين يعمل إجازة مرضية، هو سليم ليس فيه شيء، ويكذب من أجل الاعتكاف ويرتكب كبيرة من أجل سنة، وهذا خطأ من الجهل، أو يترك محل عمله ولا يترك هذا العمل قد ينفذ العدو من هذا المكان، لا اترك الاعتكاف، إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب.
قال رحمه الله هو سنة ولزوم المسجد للطاعة ويجب بالنذر، وإنما يصح بنية
لابد الاعتكاف من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما إذا لم ينوي فلا يكون له اعتكاف، لكن له أجر اللبث في المسجد، له أجر الجلوس في المسجد والذكر، لكن هل يقال عنه إنه معتكف؟ لا. نعم.
وإنما يصح بنية ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه.
ومسجد جماعة يعني تقام فيه الصلوات الخمس، لبعض المساجد كمساجد الطرق لا تقام فيها الصلوات الخمس، لا بد أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الصلوات الخمس. أما المسجد الذي في البيوت فلا يصح المرأة أن تعتكف في بيتها، وإذا كان تخللها جمعة وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة. نعم.
ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها.
ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن معه في مسجده واعتكفن فيه من بعده، وهذا يدل على مشروعية الاعتكاف للمرأة، وهذا إذا لم يخشى عليها ولا يكون هناك فتنة، أما إذا خشي عليها الفتنة فلا. نعم.
ولو نظر شهرا مطلقا لزمه متتابعا، والشروع قبل ليلته.
ولو نظر شهرا مطلقا لزمه متتابعا، لأن بين الشهر يكون متتابعا، أما أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يعتكف يوما ويخرج يوما فهذا لا يسمى شهرا. قوله والشروع قبل ليلته، من نوى العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه متى؟ فجرا. معتكفه يعني المكان الذي يجلس فيه لذكر الله والعبادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل المسجد متى؟ قبل غروب شمس يوم 20، حتى يصيب ليلة 21. بعض العلماء قال لا، يدخل المسجد فجر يوم الحادي والعشرين، والصواب أنه يدخل متى؟ ليلة الحادي والعشرين ولا يخرج، وإنما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل معتكفه يعني المكان الذي يخلو فيه بنفسه، وهو حصير ضرب له عند المنبر فكان يدخل فيه صلى الله عليه وسلم. فمن انتوى اعتكاف العشر الأواخر يدخل يوم 20 قبل غروب الشمس، لأن يوم 20 ليلة التي بعده هي ليلة الحادي والعشرين، وقد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. بعض الإخوة ينشغل الحبال والخباءات والأكل والشرب والكلام، وهذا خطأ، لأن ليلة 21 وقعت مرة في زمن أنها لما روي أنه يسجد في ماء وطين. 23 ولا 21؟ ها؟ انظر الحديث لما روي لما رأى أنه خرج لكي يخبرهم بليلة القدر، ورأى صحابيان يتلاحيان يعني بيقع بينهما جدال، قال أردت أن أخبركم بليلة القدر فرفعت عني. وهذا ما استدل به من قال إن ليلة القدر رفعت ولا يعرف لها وقت في العشر ولا غيرها، وهذا قول ضعيف، المقصود رفعت عني في هذا في هذه السنة. وهذه الليلة كانت ليلة كم؟ ليلة 23 تقريبا، صبيحة
عشرين.
قال ماذا؟
فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع.
قال رحمه الله ويقتل برده.
وبعض الناس يشتغل في الأوتار ويترك الأزواج، مع أن ابن تيمية ينتصر إلى أنها قد تكون في الأسفاء أو الأزواج أيضا الزوجية. فالإنسان يجتهد في أي 10 أيام في السنة يجتهد، ولا يدري لو أنه بعث من قبره، لو قيل قم من قبرك اعتكف ساعة ما توانى العمل، لأنه أحوج ما يكون إلى حسنة. الإنسان يجتهد في هذه 10 أواخر، حتى وفي مثل هذه النازلة التي نحن بها، إذا أمر ولاة أمرنا ألا نعتكف لا يجوز أن نعتكف، لا يصح أن نعتكف أبدا ونخالف أمر ولاة الأمور، هذا من الجهل الشديد، وإنما يتبع كلامهم وتعليماتهم، وهذا قد يكون واجبا لما يترتب عليه من أضرار بالأمراض ونحوها. نعم. أما إذا أذنب الاعتكاف لا بأس، قد لا يوجد أضرار وما شابه ذلك وتحرزوا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: ويبطل بردة وسكر وجماع وإنزال بالمباشرة.
يبطل الاعتكاف بهذه الأمور، يبطل بردة إذا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، كان ينطق بكلمة الكفر أو يسب الله ونحو ذلك والعياذ بالله، وكذلك بالسكر، كذلك بالسكر إذا سكر باختياره، لكن لو أخذ دواء ولا يدري أنه يسكر فأسكره فهذا لا يبطل صيامه، لا يبطل اعتكافه. وكذلك بالجماع إذا جامع زوجته، قال الله تعالى: ولا تباشروهن، والمباشرة مقدمات الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك إذا أنزل باختياره كأن يكرر النظر أو يقبل فينزل فهذا يبطل اعتكافه. المني، من قال المني يفطر هذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل. نعم.
لا بخروج لا بد منه كحاجته.
نعم، إذا خرج بشيء لا بد منه فلا يبطل اعتكافه، كالخروج للوضوء إذا لم يكن المسجد مكان الوضوء لا مانع أن يخرج ليتوضأ، أو لقضاء الحاجة، أو للأكل إذا لم يوجد من يأتي له به وخرج فقط مقدار ماذا؟ مقدار ما يأتي بالطعام ويرجع، لا بأس بذلك إذا لم يكن من يأتي هناك من يأتيه به. أما إذا وجد من يأتيه به لا يخرج، يعني لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، إما حاجة دينية أو حاجة طبيعية لقضاء الحاجة، لا يوجد في المسجد حمامات أو مكان للخلاء وفي يعني في محيط المسجد فيخرج لا بأس، أو صلاة جمعة وهذا المسجد لا تقام فيه الجمعة يخرج لصلاة الجمعة ويعود. ولكن لو ذهب كده كان نفوت ننظر الأولاد نشق على العيال في البيت بطل اعتكاف. وحتى لو مريض كان يمر على المريض ولا يسأل وهو معتكف السنة، لكن لو اشترط عند بعض العلماء يجوز بالاشتراط، لو اشترط عنده مريض وقال له تعب سأذهب أزوره أو يعني أدركه وعالجه، عند بعض العلماء يجوز قياسا على ماذا؟ ضباع بنت الزبير لما قال أنا حجي واشترطي فقاس على الاعتكاف. هذا قول وإن كان بالنسبة لي ليس وجيها، أن هذا خاص بالحج، بعض العلماء يقول به أو جمع من أهل العلم يقولون به. نعم.
وواجب ومسنون شرطه.
وواجب ومسنون شرطه، أخرج البيهقي في الكبرى يعني سننه الكبرى والدارقطني في سننه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وسنة من اعتكف أن يصوم، فإذا اشترط أن يزور المريض فله ذلك، وإن اشترط أن يتبع الجنازة فله ذلك، أما إذا لم يشترط فلا. ولا يبطل اعتكافه إذا خرج، طبعا كلام عائشة انتهى عند قولها وسنة من اعتكف أن يصوم، انتهى كلامه رضي الله عنها. ولا يبطل اعتكافه إذا خرج لواجب اشترط كأن يعتكف في المسجد لا جمعة فيه ثم اشترط خروجه للجمعة. وقيل لابد أن يعتكف في مسجد جامع إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة. نعم. نعم. لأنه ما ورد إلا في هذا، ما ورد إلا في الحج، ما ما ورد في غير الحج مع وجود الحاجة إلى ذلك، فلو كان جائزا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا القول من قال بالجواز يقولون ذلك، لكن بالنسبة لي هذا ليس بوجه. نعم.
ولو السؤال عن المريض ما لم يخرج
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عن المريض ما لم يخرج يسأل عن حاله. يعني لو واحد مريض يجي بالتلفون مثلا، أو جاء أحد يزور كيف حال فلان، عمل إيه، أخباره إيه، ولا يتكلم في الكف إلا بمقدار الحاجة. ومس يقول لا ده صفية زارتني. نعم زارته ساعة، جزء من الوقت يزيد، معناه أنك تقول طول النهار تتكلم وتحكي وأنت معتكف، كيف الاعتكاف؟ الانقطاع لذكر الله عز وجل. لماذا أنت متخذ خباء عشان تجيب زميلك تصبح مجلبة للزبائن كما يقول ابن القيم رحمه الله؟ ليه أنت واخد اعتكاف؟ ليه واخد خباء عشان إيه؟ تختبئ عن الناس، تتذكر في الموضوع، تتوب إلى الله عز وجل، تذكر الله، تدمع عيناك. لكن يجيب ده ويجيب ده، يا أخواننا بلاش محل. لا عليك في المعتكف مع الثاني، لا كأنك لا تكلم أحد. نعم.
ويشتغل بالقرب
يشتغل المعتكف بما يقربه إلى الله كتلاوة القرآن والصلاة والاستماع للعلم. قال علامة ابن القيم في الزاد في الجزء الثاني، قال رحمه الله تعالى: وكان إذا اعتكف صلى الله عليه وسلم دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، يعني كقضاء الحاجة. وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله، لأنه من نعمة الله عليه الصلاة والسلام أن بيته كان يفتح فيه بيوت غرفة تفتح في المسجد، فكان يخرج رأسه لعائشة لكي ترجله، يعني تمشطه وتسلي حوله. وهذا يدل على أن الخروج بالرأس لا يبطل الاعتكاف، وإنما يبطل متى؟ إذا أخرج رجله أم رجليه. إذا أخرج برجليه بطل اعتكاف، وتنازع فيما إذا خرج برجل واحدة ثم عاد. وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، ويدل على جواز مخالطة الحائض خلافا لليهود، كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، وتجلس في ناحية بعيدة. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها ليقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا يعني مكان الفراش يعني، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريق فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيرا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. صدق ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني لازم في الاعتكاف تخلي إخوة واقفين يتابعوا ليه المعتكفين، لا تدخل الاثنين في الكباء، لا تدخل ثلاثة في الكباء. لو علمنا السنة لا نحتاج لهذا التعب وهذا الجهد كله، لا نحتاجه. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب ما لا يعنيه،
يجتنب الأمور التي لا تعنيه، وإنما يقبل على العبادة والذكر، وهذا حال المسلم دائما، كيف بالمعتكف؟ كما أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقابل زميل، انت رايح فين؟ رايح تعمل ايه؟ طيب في شيء خاص بي، لا اريد ان اخبرك به، ما تحرجني أو تحمل زميلك على الكذب إحراجا منك. لا ندخل، لا ندخل في المال يعني، شيء لا يعنيك خلاص لا ندخل فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، وأفضلها الحرام ثم المدينة ثم الأقصى.
قال رحمه الله تعالى: ولو نذره يعني الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، وأفضلها يعني أفضل المساجد مطلقا المسجد الحرام ثم المدينة يعني المسجد النبوي ثم الأقصى في فلسطين. يعني لو نذر أن أعتكف مثلا عندنا في مسجدنا هنا، فأعتكف في المسجد الأقصى أو الحرام أو مسجد النبي عليه السلام، هل يجزئه؟ نعم. لكن لو اعتكف في مسجد آخر خلاف هذه المساجد فإنه لا يجزئه، لابد أن يعتكف في المسجد الذي نذر اعتكاف فيه أو الصلاة فيه، يصير واجبا. نعم. مسجد نمرة ليس له أي أفضلية، هو كسائر المساجد حتى قباء مسجد أفضلية فقط التي تشد لها الرحال، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
طب مسجد شيخنا على السنة ومسجد عوري، لأنه أنا أقول في أفضل منه، يعني المقصود أفضل منه في ثلاثة ولا
فقط. آه في هذه ثلاثة. نعم. لا يعني طبعا المعتكف قد يكون أفضلية في هذا، الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة، ولو اعتكف حتى وإن لم يشترط على الصحيح، وإن لم يشترط خروج الجمعة يخرج الجمعة لأنها واجبة، الاعتكاف سنة. نعم. لا لو انتقل يبدأ اعتكاف من جديد. نعم. لكن لو كان هناك حاجة كان يهدم من المسجد ويبنى مسجدا جديدا فانتقل إليه، أرجو إن شاء الله أن يكون له أجره، لكن بدون حاجة لا يخرج، يبقى في المسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر.
بارك الله، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله هذا الأشياء، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم.
يقول شيخنا سؤال: من جامع زوجته ناسيا في رمضان فهل عليه كفارة؟ وإن كان غير قادر على إخراج الكفارة ماذا عليه؟
إن كان ناسيا حقا ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط ليس عليه كفارة. وبعض العلماء يرى أن هذا لا يقع، الجماع خاصة، وإنما النسيان خاص بالأكل والشرب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. قال هذا خاص بالأكل والشرب، أما غيره فلا. ولكن يوجد رواية عند الحاكم أن فيها الجماع أيضا، فلو كان ناسيا لا بأس، لكن هو لو ناسي زوجته لا تتذكر، كلهم نسوه. لكن لو وقع ذلك ليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط.
شيخنا بارك الله فيكم، هل من الأفضل ترك مذاكرة العلم الشرعي في الاعتكاف والتفرغ للذكر؟
لا، يجمع بين مذاكرة العلم والذكر والصلاة والتوبة، التوبة خصوصا التوبة، يجتهد في التوبة والرجوع إلى الله والتخلص من الحقوق ومظالم العباد. نعم.
يقول شيخنا: هل للاعتكاف وقت محدد بزمن، وهل للمعتكف الخروج لضرورة؟
كما سبق، هل له وقت محدد يعني يوم بليلة أو ليلة فقط؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم. الخروج لليه؟
هل الاعتكاف وقت محدد بزمن، وهل المعتكف الخروج لضرورة؟
الضرورة يعني الإنسان يشك على الهلاك والموت، تأكل الميتة إلا مطرود، والحاجة دون الضرورة، لعل السائل يقصد الحاجة. إن كان مثلا شب حريق في مكان فإطفاؤه واجب لأن فيه ضرر على المسلمين، فلا مانع أن يخرج ويعود إلى معتكفه، فهذه الحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها أيضا. أما إذا لم يكن يعني عنده مثلا عمل، خلاص يتكف ويذهب إلى عمله ويأتي يجلس مع الناس يذكر الله ولا يكون معتكفا. بعض العلماء يقول لا بأس أن يشترط الخروج ولو للعمل، ولكن الأظهر بالنسبة لي أنه لا يشترط، لأن كيف يذهب العمل ليل نهار، يذهب العمل لا يحتاج إلى عمل، كيف يكون معتكفا؟ نعم.
يقول شيخنا هل الاعتكاف خاص برمضان وهل الاعتكاف في المسجد الحرام؟
لا ليس خاصا برمضان، لأن النبي لما فاته الاعتكاف في رمضان لما ضرب النساء والأخبية وخرج من معتكفه قضاه في شوال. وأيضا أذن العمر أن يعتكف ليلة لما قال إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال أوف بنذرك. وأدعو الإنسان إذا أنت وعبادة حال كفره على سبيل النذر تلزمه حال إسلامه. نعم.
يقول هل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر يختلف عن المساجد الأخرى؟
أفضل، هو أفضل لا شك، أفضل المساجد يعني، والصلاة هناك بمئة ألف صلاة، إذا صليت الظهر كأنك صليت الظهر مئة ألف مرة، فهذا لا شك أنه فضل عظيم. وأيضا ينتبه أنه كما أن له فضل في ذلك فإن الذنب يعظم هناك، أو يؤاخذ الإنسان على الذنب بمجرد الإرادة. قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والعياذ بالله، مجرد أن يرد ذلك فلابد أن يعظم أمر المسجد الحرام. بعض الناس ينظر للنساء ويحتك بالنساء وينشغل عن العبادة في هذا المكان، كما أن الفضل عظيم، مئة ألف صلاة، الصلاة الواحدة مئة ألف صلاة، كذلك يعظم أثم، يعظم ولا يضاعف. من قال إنه يضاعف خطأ، لأن السيئة لا يمكن أن تضاعف، وهذا من رحمة الله بعباده، لكن يعظم أن ذنب الكبيرة أعظم من ذنب الصغيرة من هذا الباب. نعم.
يقول شيخنا هل الأفضل للنساء صلاة التراويح في البيت؟
صلاة التراويح خاصة لو خرجنا من التراويح لا بأس بذلك، لا تمنعوا إماء الله مسجد الله بيوتهن خير لهم، فإن كنا سيصلين في البيت فالحمد لله. العموم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إن كانت تكسر عن الصلاة إذا جلست في البيت تذهب إلى المسجد أفضل. نعم.
يقول حكم الذهاب إلى مساجد بعيدة لحسن صوت الإمام؟
أفتى العلماء في بعض العلم العلماء ومشايخنا بجواز ذلك، لا بأس بهذا إن شاء الله، لا بأس بهذا.
آخر ما حكم متابعة الإمام بالمصحف أو مصحف الجوال أثناء قراءته في صلاة التراويح للتصحيح له؟
لا بأس للتصحيح له ولا بأس، أما ما يفعله بعض الناس بدون تصحيح يجلس يقرأ مع الإمام هذا خطأ. إذا قرأ الإمام ينصت الإنسان ويستمع ويتأمل ما يقرأه الإمام في الصلاة، ويجتهد أن يتدبر ما يقرأ في الصلاة، وليس أنه يقرأ مع الإمام. كم إمام؟ هو إمام واحد نستمع له جميعا. نعم. لا يمسك مصحف، إذا كان في حفاظ لا أحد يمسك مصحف، يردونه. نعم. كما في الحرم هكذا. نعم. يعني الحفاظ يقفونه، ولا مانع نجعل لهم مكانا خلف الإمام. ليلني منكم الأحلام والنهى، الحفاظ يقفون ليرد الإمام، يفتحوا عليه إذا أخطأ. نعم.
تفضل.
نعم.
نفس السؤال يقول وأيضا الإمام هل يشرع له أن يفتح المصحف أمامه أو من الجوال ويصلي بالناس؟
إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان حافظ من عشاء كان تصلي وراء مولاها هو من المصحف، عند الحاجة لا بأس، أما بدون حاجة لا، يصلي بدون، هو لو كان يخطئ لا بأس أن يخطئ ويرد. والصواب أن هذا في الفرض والنافلة، لكن الثابت في النافلة، الأثار ورد في النافلة وقاسوا عليه، قالوا ما يجوز في النافلة يجوز في الفرض، لكن الأفضل ولو قرأ بقول هو الله أحد أفضل من المصحف في الفريضة، أما في النافلة له، وإذا كان لا يحفظ أو حفظه ليس بجيد ويراد أن يطيل مثلا يأخذ ثلاث أجزاء في الليلة يفتح المصحف لا بأس. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، هل يجوز أن أعتكف ليلة فقط أم يجب الاعتكاف العشر الأواخر، اعتكاف العشر الأواخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما فعله الرسول لكن لو نويت أن تعتكف ليلة خلافا للجمهور الصواب أنه جائز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا لا تخص الزواج بشيء أبدا. قد لا تقول قد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.